بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أنه إذا تردد الملاقي للجسم بين كونه دمان أو كونه بولان بعد غسله مرة واحدة، فهل يجري استصحاب النجاسة أم أن استصحاب النجاسة محكوم بأصل موضوعي آخر؟ وهنا بحثان فقهيان. الأول، هل أن لعنوان الدم موضوعية في الأثار أم لا؟ فإن قلنا بأن له موضوعية في الأثار كما أفيد في كلمات المحقق الإصفهاني، فقد ادعى أن هناك تعارضا بين استصحاب عدم إصابة الدم واستصحاب عدم إصابة البول، حيث إن لكل من العنوانين أثرًا، فاستصحاب عدم إصابة البول ينفي بقاء النجاسة، واستصحاب عدم إصابة الدم ينفي الاكتفاء بالمرة الواحدة. وبعد تعارضهما يجري استصحاب كلي النجاسة. ولكن قد يلاحظ على ما أفيد أنه حتى لو بني على أن لعنوان الدم موضوعيتان، فإن استصحاب عدم إصابة البول محل نظرين. والسر في ذلك أنه ما هو الغرض من جريان استصحاب عدم إصابة البول؟ إن كان الغرض من استصحاب عدم إصابة البول إثبات إصابة الدم فهذا أصل مثبت، وإن كان الغرض من استصحاب عدم إصابة البول نفي النجاسة الخاصة التي تتحقق بالبول التي من آثارها وجوب التطهير مرتين، فهذا وإن جرى لكنه لا ينفي بقاء النجاسة المشكوك فيه بعد تطهير الموضع مرة واحدة، إذ نحتمل بقاء طبيعي النجاسة. وإن كان الغرض من استصحاب عدم إصابة البول نفي طبيعي النجاسة بعد الغسل مرة واحدة كان أصلا مثبتان، فإن نفي الطبيعي بنفي الفردي أصل مثبت. إذن فاستصحاب عدم إصابة البول ليس معارضا لاستصحاب عدم إصابة الدم كي يتساقط فيجري استصحاب النجاسة. هذا البحث الفقهي الأول. البحث الفقهي الثاني: إن قلنا بأن عنوان الدم لا موضوعية له، وأن كلي النجس يطهر بصرف وجود الغاسل الذي ينطبق على المرة الواحدة، وللبول خصوصية وهو أنه لا يطهر المتنجس به بالماء القليل إلا بغسله مرتين. فحينئذ هل أن، يأتي البحث الثاني، هل أن ملاقات البول كعنوان بسيط هو الموضوع للنجاسة، أم أن الموضوع للغسل مرتين موضوع مركب؟ فإن قلنا كما أفيد في كلمات سيدنا الخوئي قدس سره الشريف من أن ملاقات البول بهذا العنوان هو موضوع للتطهير مرتين، إذن استصحاب عدم إصابة الدم لا يجري لأن عنوان الدم لا أثر له، واستصحاب بقاء النجاسة بعد غسله مرة واحدة محكوم بأصل موضوعي وهو استصحاب عدم إصابة البول، لأن الشك في بقاء النجاسة مسبب عن الشك في ملاقاة البول وعدمه، فاستصحاب عدم ملاقاة البول كعنوان بسيط ينفي أو يزيل موضوع استصحاب النجاسة. أما إذا قلنا في هذا البحث الفقهي أن ملاقات البول كعنوان وصفي بسيط ليس له أثر، وإنما موضوع الأثر مركب، وهذا ما ذكره سيدنا قدس سره في بحوثه الفقهية، من أن لدينا عام وخاص. العام: كل جسم لاقى نجاسة يطهر بصرف وجود الغاسل، هذا عام، ولدينا خاص. إذا لاقى الجسم شيئا أو نجسا وكان ذلك النجس بولاً فلا بد في تطهيره بالقليل من التعدد، ومقتضى تخصيص العام بالخاص أن يتعنون موضوع العام بعدم الخاص، فتكون النتيجة أن موضوع الغسل مرة واحدة إصابة الجسم لنجس ليس ببولين، فهل هذا الموضوع المركب متحقق في المقام أم لا؟ فيقال بناء على جريان استصحاب العدم الهزلي حتى في العناوين الذاتية ككون الشيء بولاً أو غير بولين، حينئذ الموضوع المركب حاصل. فإن أحد جزئي محرز بالوجدان وهو إصابة الجسم لنجس، والجزء الآخر وهو عدم كون النجس بولاً باستصحاب العدم الأزلي الذي عبر عنه المحقق الإصفهاني بعدم الرابط. وأما إذا لم نقل باستصحاب العدم الأزلي أو قلنا به في غير العناوين الذاتية فالموضوع المركب لم ينقح، وبما أنه لم ينقح فنشك في بقاء النجاسة بعد الغسل مرة واحدة، فيجري استصحاب بقائها ويكون من استصحاب القسم الثاني من أقسام الكلي. تم هذا الفرع. الفرع الثاني، ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره في مصباح الأصول، وهو ما إذا شك في أن النجاسة ذاتية أم عرضية، كما لو علمنا بأن الصوف متنجس لكن لا ندري هل هو متنجس لطرو قذارة عليه كالبول أم لأنه صوف خنزير فهو نجس عينان لا يطهر. فقمنا بتطهيره 50 مرة لكن لا ندري إن كان نجاسته لتقذره بقذارة عرضية فقد زال، وإن كان صوفا لنجس العين فإن نجاسته شنو باقية. فهل يجري استصحاب النجاسة بعد تطهيره من باب استصحاب القسم الثاني من أقسام كلي أم لا؟ فقد أفاد في مصباح الأصول إن قلنا باستصحاب العدم الأزلي فيجري استصحاب عدم كون الصوف صوف خنزيرين، ويتنقح بذلك موضوع طهارته بالغسل. وأما إذا لم نقل بذلك فهنا تفصيل، إذ تارة يقع الشك في نجاسته الذاتية قبل طرو القذارة، وتارة لا. ففي الصورة الأولى كما لو وجدنا صوفا جميلا أنيقا ونحرز أن لم تطرع عليه أي قذارة، وشككنا بدوان هل هو صوف خنزير أم صوف شاة ذكية زكية، لا ندري. ثم في طول هذا الشك وقع البول عليه، فقمنا بتطهيره من البول بغسله مرتين. بعد ذلك ما هو الجاري؟ الجاري استصحاب الطهارة لا استصحاب النجاسة، لأن المفروض أنه قبل طلوع القذارة كان طاهرا من هذه الناحية، يعني الطهارة العرضية. ثم طرأت القذارة، ثم طهرناها، ثم شككنا في بقاء النجاسة للشك في أنه نجس ذاتا أم لا، فاستصحاب بقاء النجاسة محكوم بالاستصحاب الجزئي وهو استصحاب طهارته. وأما إذا وقع الشك بعد تقذره، أي بعد طرو البول عليه، شككنا هل هو نجس ذاتا فلا يطهر بسبعين برفا، أم هو نجس عرضا فيطهر بغسله مرتين؟ فهنا أفاد قدس سره أن هناك بحثا فقهيا، وهو هل نجس العين يتنجس أم لا؟ فإذا افترضنا أن النجس يتنجس أيضا، وإن كان نجس في حد ذاته لكن يتنجس بالنجاسات الأخرى، فقد أحرزنا نجاسة عرضية، قطعا تنجس من نجاسة العرضية، ولا ندري هل هو نجس في ذاته أم لا. فإذا قمنا بتطهيره من البول بغسله مرتين وشككنا في بقاء النجاسة، فاستصحاب النجاسة من القسم الثالث لا من القسم الثاني، لدوران النجاسة بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء، فيدخل في القسم الثالث من أقسام الكل. أما إذا قلنا النجس لا يتنجس، الطاهر هو الذي يتنجس، أما النجس لا يتنجس، فحينئذ إذا قلنا بأن النجس لا يتنجس، إذن بالنتيجة ليست هنا إلا نجاسة واحدة، إما الذاتية إن كان صوف خنزير، أو العرضية التي طرأت بالبول. فبعد تطهيره من البول الشك في بقاء النجاسة من القسم الثاني من أقسام الكل، لما لدورانه بين الفرد القصير و والفرد الطويل. فإن كانت من الفرد القصير فقد زالت، وإن كانت من الفرد الطويل فما زالت باقية، فحينئذ يجري استصحاب القسم الثاني من أقسام الكلي. ولكن نوقش كلامه قدس سره من قبل العلمين السيد الصادر والشيخ الأستاذ قدس سرهما، يأتي الكلام عن ذلك غدا إن شاء الله.